الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن صور انعدام الغيرة تبرج المرأة وعدم إلزامها بالحجاب الشرعي. عندما تموت الغيرة ترى الرجل يسمح لمحارمه أن يلبسن الملابس الضيقة والقصيرة والخفيفة التي تظهر ما تحتها، وإن وجد لديه شيء من الحياء فإنه يلزمهن بلبس العباءة. لكن هل هذه العباءة حجاب؟ والجواب: ليست العباءة عباءة التبرج والفتنة بحجاب، وقد زينت من الأمام وزخرفت لها الأكمام وضيقت من الأعلى ووسعت من الأسفل وصنعت بألوان وأشكال مختلفة حتى زادت من جمال المرأة وزادت الفتنة بها. فلو لبستها امرأة قبيحة الشكل لظن الرجل أنها فائقة الجمال لتزيين العباءة له، وهذا الرجل يظن أنه أتى ما عليه من إلزام أهله بالحجاب المشروع، ولا يعلم أنه بعمله هذا قد خالف الشرع وضيع أهله. فللحجاب الشرعي شروط لا بد من توفرها في هذه العباءة، وهذه الشروط هي: أن تكون ساترة لجميع البدن بما فيه الوجه، وهذا رأي كثير من العلماء لا سيما في زمن الفتن، وأن تكون واسعة لا تبدي تفاصيل الجسم، وأن تكون خالية من الزخارف والنقشات والكتابة، وأن تكون سميكة لا تشف ولا تظهر ما تحتها، وأن تكون من قماش لا يلصق بما تحته، أي أن تكون غير زينة في نفسها. ولتعلم كل امرأة مسلمة أن الله عز وجل لم يلزم المرأة المسلمة بهذا الحجاب إلا وفيه خير لها في الدنيا والآخرة. فالحجاب له أسرار عظيمة وفضائل محمودة ومصالح كثيرة، منها أنه حراسة للأعراض ودفع لأسباب الفتنة والفساد، وأنه حصانة للمرأة من أن تكون إناء لكل والغ، وأنه علامة على عفة المرأة وحيائها واحتشامها، وهو حصانة للمرأة من أذى أراد للرجال، فهو يكف الأعين الخائنة والأطماع الفاجرة. وكل رجل مسلم عليه أن يعلم أنه مسؤول عن حماية أهله من وسائل الفساد التي منها هذه العباءة العصرية، عباءة التبرج والسفور، فعليه أن يمنعهن من لبسها وشرائها حتى يحمي عرضه ويصون مجتمعه. ومن علامات وصور انعدام الغيرة ترك المرأة تسافر وحدها بدون محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه، بمعنى أن سفر المرأة وحدها ولو لمسافة قليلة قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعترضها من يكون ذا غرض سيء ويكون على علم بسفرها وحدها وهو من الفسقة الفجرة، فيعترضها ويحاول التعرض لها. ولم يكن منع المرأة من السفر وحدها حتى ولو كانت مسافة قليلة إلا لحمايتها عن الوقوع في الآثام. وعندما تموت الغيرة يسمح الرجل لزوجته أو بنته بالسفر للدراسة وغيرها دون محرم، سواء إلى بلاد إسلامية أو إلى بلاد الكفر، بل تجده يعمل لسفرها ويبذل جهده ويدفع الأموال لتمنح زوجته أو بنته أو أخته منحة دراسية إلى إحدى الدول، ويفتخر بذلك أمام الناس أن إحدى نسائه حصلت على منحة إلى الخارج، فتذهب تقضي عدة أشهر أو عدة سنوات بمفردها، ولم يعلم هذا الذي قل علمه وماتت غيرته أن سفر المرأة بلا محرم من الرجال لا يجوز، كما ثبت بذلك الدليل. ومنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فهذا الرجل كانت امرأته ذاهبة إلى الحج، وهو سفر طاعة، وزوجها قد استعد للجهاد، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بزوجته. وشروط المحرم أن يكون مسلما بالغا ذكرا عاقلا، والحرمة فيه على التأبيد، وهم من يحرم على المرأة الزواج منهم مطلقا، وهم الابن والأب والخال والعم وابن الأخ وابن الأخت، والزوج أيضا من محارمها، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجوز أن تتكشف أمامه، إلى غير ذلك مما يكون بين الزوجين. وعندما يمنع الإسلام المرأة من أن تخرج في مسافة تقصر فيها الصلاة من غير محرم، ويحرم عليها أن تذهب إلى الحج والعمرة من غير محرم، ولو كانت تملك مال الأرض، ولو كانت صحتها لا يشوبها ضعف ولا سقم، يعني لو كانت متمتعة بالاستطاعة المالية والبدنية وليس عندها محرم، فلا يلزمها، ولا يسألها الله تبارك وتعالى يوم القيامة لما لم تحجي، لأن عندها العذر في عدم أداء الفريضة، وهو عدم وجود المحرم. كل ذلك حياطة للمرأة، لأن الإسلام لم يجعل المرأة سلعة يباع جسدها وتتأمل مفاتنها ويتاجر بعرضها، بل جعلها الإسلام مصونة محجوبة عن الأعين أن تنوشها وأن تنتهك عرضها. لم يجعلها الإسلام دمية ليس لها قيمة، وإنما جعل الإسلام المرأة في موضعها إنسانة لها جميع الحقوق التي ينبغي أن تكون للإنسانة الحقة. وكذلك جعلها الله تبارك وتعالى راعية في بيتها، مأمونة على أبنائها، وفرض على الأولاد الطاعة للأم فرضا مؤكدا مرة من بعد مرة. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إلزمها فإن الجنة عند رجلها. أخرجه أحمد عن طلحة بن عبد الله عن معاوية بن جاهمة: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزوة وجئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال: إلزمها فإن الجنة عند رجلها، ثم الثانية ثم الثالثة، في مقاعد شتى كمثل هذا القول، وحسنه الألباني. وأما الحديث الآخر: الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو بهذا اللفظ غير ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فهي راعية في بيت زوجها ولها رعيتها، وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها مهما كانت ذمتها المالية متسعة. مهما كانت تملك من المال يجب على الزوج أن ينفق عليها، ولا يجب عليها هي أن تنفق على أحد ولا على نفسها، فأي كرامة أعلى من هذا للمرأة؟ فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى في نفسها، وأن تعلم أنه لولا دين الإسلام لكانت المرأة أقل من الحيوان. وقد قال الله جل وعلا في بيان بعض المكارم التي كرم بها الإسلام المرأة، قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هاتان الآيتان الكريمتان من أعظم ما كرم به الإسلام المرأة، وكل من عرف طرفا مما يقع في الغرب للمرأة يدرك قيمة هذا التكريم. لقد امتهنوا المرأة امتهانا شديدا حتى لم تعد إلا لعبة بالأيدي ومتعة للذة ما دام فيها رواء وشباب، فإذا جاوزت تلك المرحلة وذوت فيها نظرة الجمال نبذت نبذ النواة، وأعرض عنها كل ناظر اشمئزازا ونفورا، ولم تعد تأمل أن تحظى بأي لون من الإكبار والإجلال مهما كان ضئيلا. وإن كانت سعيدة الحظ أصابتها نظرة عطف كما يعطف على العاجزات المشلولات، وتركت تعاني شيخوخة بائسة. والمرأة في الإسلام أسمى من هذا وأرفع، إنها إنسان يجب أن تتمتع بما متع الله به الإنسان من حقوق، والغريزة جانب فيها كما هي في سائر بني الإنسان. من أجل ذلك كان واجبا على المسلم أن يصونها من كل ما يخدش كرامتها أو يمتهن حياءها. إن نظرة الإسلام إلى المرأة نظرة احترام وإنصاف ورعاية، وقد شرع لها كل ما يحفظ لها كرامتها ويصونها، وكل ما يحقق لها حمايتها وإنصافها شرع ذلك لها. ومن ذلك حجبها عن الأجانب عنها، والحيلولة بينها وبين كل ما يؤدي إلى الجريمة أو الريبة من الاختلاط وإطلاق النظرات وإبداء الزينة والسفر دون محرم. وقد قررت آيات سورة النور المذكورتين أمورا ثلاثة، هي غض البصر وحفظ الفرج وإخفاء الزينة والاحتجاب عن الأجانب، وكل ذلك رعاية للمرأة وحفظا لها وصونا لعرضها وكرامتها. لقد جاء الإسلام بكل خير وسعادة للمرأة المسلمة في دنياها وفي أخراها، فجنات النعيم للمؤمنين والمؤمنات جميعا. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والآيات القرآنية التي وردت بتعزيز المرأة وإكرامها ورفع شأنها كثيرة وضافية، وأما أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله التي جاءت صريحة في إكرام المرأة المسلمة وإعطائها حقها فكثيرة شهيرة، وهي حقوق لائقة بالمرأة مناسبة لها، تضمن للمرأة سعادتها الدنيوية والأخروية. وقد وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة في المجمع الجامع في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة بعرفة في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم برواية جابر رضي الله عنه. الإسلام هو الذي أنصف المرأة، فشهادتها مع العدالة مقبولة، وهي ترث وتملك وتبيع وتشتري وتتصرف في مالها وتقرض وتتصدق وتهب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.